الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: مسألة. أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك، وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل. ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما، وانتقدوا عليه ما يسير فكم ترى نحوهما نصيرا، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم مروي ذين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتن غيرهما، وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما.
المصنف بعد أن انتهى من تعريف الحديث الصحيح وذكر شروط الحديث الصحيح، شرع في بيان أهم المسائل التي تدور حول الحديث الصحيح. أول هذه المسائل وهي مسألة مظنة الحديث الصحيح، وأول جامع للحديث الصحيح. وقبل أن يذكر هذه المسألة كان لابد أن يذكر مسألة قبلها، وهي أول من جمع الحديث والأثر وهو ابن شهاب. فالصحابة رضي الله عنهم كما تقدم اختلف في كتابة الحديث النووي، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. فلهذا كان بعض الصحابة لا يكتب شيئا غير السنة غير القرآن. ثم بعض الصحابة رأى أنه لا بد من كتابة السنة، كتابة الحديث، لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكتبوا لأبي شاه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب عنه عدد من الصحابة عدة صحف كما سبق عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو ابن العاص. هذا الخلاف كان في زمن الصحابة، ثم في بداية صدر القرن الثاني، لكن الأمر أجمع عليه الصحابة بعد ذلك، فمن بقي من الصحابة ثم من التابعين، على وجوب كتابة السنة. ولهذا جاء الأمر من عمر بن عبد العزيز للزهري لابن شهاب أن يكتبوا، ماذا جاء عنه؟ أن يكتبوا ما عندكم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أخاف دروس العلم وذهاب العلماء. فهذا معنى قول السيوطي: أول جامع الحديث والأثر، أي أول جامع جمعا رسميا. وإلا قد سبق عن غير واحد من الصحابة أنهم كانوا يكتبون. فأول من جمع الحديث والأثر مع بعض الزهري. فكتبوا ما عندهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرسلوه للبلدان. وأول الجامع للأبواب يعني وأول من جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة الأبواب. ما هي طريقة الأبواب؟ يعني الأحاديث الواردة في الصلاح، الأحاديث الواردة في الطلاق، الحديث الواردة في النكاح، هذا معنى الأبواب. جماعة في العصر ذو اقتراب، يعني جماعة في هذا العصر الذي هو كان بداية القرن الثاني الهجري أو من منتصف القرن الثاني الهجري وما بعده، ذو اقتراب يعني أزمانهم متقاربة لا يدرى أيهم بدأ، مثل عبد الملك بن جريج بمكة ومالك بالمدينة، وكذلك محمد بن إسحاق بالمدينة، وهشيم بن بشير الواسطي بواسط، ومعمر بن راشد باليمن، عبد الله بن مبارك بخراسان، والربيع بن صبيح بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، والأوزاعي بالشام، وجرير بن عبد الحميد بالري. هؤلاء متقاربون، يعني لو رأينا تراجمهم نجدهم تقاربوا في الوفاة ما بين سنة 150 إلى 160 إلى 170 وهكذا. فلهذا يقول ابن حجر فلا يدرى أيهم بدأ أولا. هذا أول جمع للأبواب. وأما أول من جمع الصحيح فهو البخاري رحمه الله تعالى، وسبب ذلك أنه كان جالسا في مجلس إسحاق بن راهوية، فقال إسحاق لو جمعتم كتابا لصحيح السنة. قال البخاري فوقع ذلك في قلبي، فوقع ذلك في قلبي فبدأت في جمع الصحيح. ومسلم من بعده لأنه تلميذه وسار على نهجه وأخذ منه وشاركه في جميع في كثير من شيوخه وأخذ منه العلل والمعرفة بالحديث، حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. فصنف أيضا كتابه الصحيح مسلم. إذن أول من صنف في الصحيح البخاري، وإليه الإمام مسلم. وهنا تأتي مسألة، أيهما أفضل البخاري أم مسلم؟ يقول والصواب أن الأول أفضل. من هو؟ البخاري. وهذا لأمور، لعدة أمور ذكرها أهل العلم. أولا من حيث منزلة كل منهما، فالعلماء اتفقوا على أن البخاري أجل من الإمام مسلم وأعلم بالحديث وبصناعة الحديث منه، حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. ونهيك بهذه الشهادة من الإمام الدارقطني الذي جعله بعض العلماء في منزلة النسائي وغيره من كبار الأئمة. الثاني من المقارنة وهو من حيث الكتابين، وهذا من عدة وجوه. أولا أن الذين انفرد لهم البخاري بالإخراج دون مسلم أربعمائة وبضعة وثلاثون رجلا، المتكلم فيهم 80 رجلا، 400 وبضعة وثلاثون رجلا تكلم في 80 منهم. وانفرد مسلم ب620 تكلم في 160 منهم. ولا شك أن الرجال أو المصنف الذي كثر الرجال التكلم في أو الذي يكون رجاله المتكلم فيهم أكثر من غيره أقل رتبة أقل رتبة. الأمر الثاني أن الذي انفرد لهم البخاري بالإخراج انتقلهم البخاري ولم يكثر عنهم بخلاف مسلم، بل أن بعضهم له نسخ أخرج منها أكثرها الإمام مسلم أكثر من الإخراج منها بخلاف البخاري، فإنه ينتقي مثل العلاء بن عبد الرحمن أنابي وحماد بن سلمة عن ثابت، فمسلم أكثر من هذه النسخ. ما معنى كلمة نسخ؟ النسخ أشبه بما نقول بالصحف، بمعنى أن بعض المحدثين كان لديهم عدد من الأحاديث يروونها بإسناد واحد، هذه الكمية المروية بإسناد واحد تسمى نسخة حديثية نسخة حديثية، البعض منها صحاح والبعض منها تكلم فيها. فمسلم كان ينتقي من هذه النسخ البخاري ويقل بخلاف مسلم. الأمر الذي يليه أن الذين انفرد لهم البخاري أغلبهم من شيوخه الذين جالسهم وعرف حالهم ومروياتهم بخلاف مسلم، فإن كثيرا منهم من شيوخ شيوخه ومن ممن هو أعلى من ذلك. الأمر الذي يليه أن مسلما يرى حكم الاتصال للحديث المعنعن إذا أمكن اللقي، إذا تعاصر وأمكن اللقي بخلاف البخاري، فإنه لا بد أن يثبت لقاؤهما ولو مرة. الأمر الذي يليه الأحاديث المنتقدة على البخاري نحو 200 حديث وعشرة أحاديث، الأحاديث المنتقدة عليهما جميعا نحو 200 حديث وعشرة أحاديث، اختص البخاري بأقل من 80، واختص مسلم ب110، واشتركا في 32. ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح، أليس كذلك؟ ما قل الانتقاد فيه أرجح. ومع هذا فهذه الأحاديث الذي وجه إليها النقد كما يقول ابن تيمية عند البخاري الغالب أن الصواب يكون مع البخاري، وعند مسلم الغالب أن الصواب يكون مع من؟ مع المنتقد، وهذا مما يزيد منزلة صحيح البخاري رحمه الله. ثم قال ومن يفضل مسلما فإنما، هذا إشارة للقول الثاني وهو مروي عن شيوخ المغرب من علماء ذاك الزمان ومن بعده، ويروى عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. فعلى ماذا يحمل هذا؟ قال فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما، يعني بإنما قصد ترتيب صحيح مسلم وعنايته بالألفاظ، لأن مسلما صنف كتابه بحضرة شيوخه وفي بلده بين كتبه، فلذلك كان يراجع الألفاظ ويتخير منها ويراجع الطرق، بخلاف مسلم، بخلاف البخاري، فإنه صنفه وهو في رحلته، وقد جاء عنه أنه صنفه خلال 16 سنة. نعم، البخاري صنفه خلال رحلته، جاء عنه أنه صنفه خلال 16 سنة، ويقول رب حديث سمعته بخراسان كتبته بالشام ونحو ذلك، فيرويه من حفظه. ولا شك أن الذي يثبت من الكتاب أولى. مسلم، يعني ماذا يقصدون عناية مسلم بالألفاظ؟ أي أنه يميز الألفاظ، ألفاظ الشيوخ، فإذا روى الحديث عن شيخين يقول واللفظ لفلان، حتى أنه بعض الأحيان يميز صيغ التحديث فيقول قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا، وهذه عناية فائقة. أيضا مسلم يروي الأحاديث كاملة، والبخاري يقطعها لأغراض متعددة لما يناسبها، ويذكر في الترجمة الشاهد من الحديث. فلهذا أهل المغرب كانوا يفضلون صحيح مسلم، ولذا يقول الحافظ بن حجر نجد من صنف منهم في كتب الأحكام يعتمدون على صحيح مسلم. ما هي كتب الأحكام؟ يعني مثل بلوغ المرام، إيش كذلك؟ بلوغ المرام، لكن مؤلفه الحافظ بن حجر، وهو متأخر مشرقي، لكن هناك كتب قبله لعلماء المغرب، مثل من؟ عبد الحق الإشبيلي وغير ذلك من العلماء، يعتمدون على صحيح مسلم فيروون الأحاديث من صحيح مسلم أو يسردونها من صحيح مسلم، لأن الأحاديث تكون فيها كاملة مرتبة وغير مقطعة، مجموعة في مكان واحد. أما قول أبي علي ما تحت أديم السماء أصح من مسلم، قالوا هذا لا ينفي الصحيح عن صحيح البخاري، ولا يجعل صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري، فقد يكون مساويا له، فقد يكون ماذا؟ مساويا له. فيحمل كلام أبي علي النيسابوري على هذا. ثم ينبغي أن يعلم أن هذا النقد الذي وجه إليهما هذا سيأتي في المسألة التي بعد ذلك. قال وانتقدوا عليهما يسيرا فكان ترى نحوهما نصيرا، أجمعت الأمة على علو منزلة البخاري ومسلم، وأنهما أصح كتب الكتب بعد القرآن، وهذا الإجماع كما سبق لنا يعطيها مزية، وهي أن أحاديث الصحيحين توجب العلم ويجب القطع بما فيها. لكن هناك أحاديث انتقدت عليهما تخرج من هذا الإجماع، انتقدها بعض الحفاظ الأئمة، فلذلك قال وانتقدوا عليهما يسيرا، مثل الدارقطني والغساني غيرهما من الأئمة انتقدوا بعض الأحاديث. فكم ترى نحوهما نصيرا، يعني من الأئمة مدافعين عنهما سواء في الكتب المفردة أو أثناء شرح الأئمة الصحيحين مثل النووي ومسلم والقاضي عياض وغيرهم. ولهذا نجد الحافظ بن حجر في المقدمة أفرد الأحاديث التي انتقدت في صحيح البخاري بالكلام وأجاب عنها واحدا واحدا، وغير ذلك من الأئمة. لكن ينبغي علينا أن نعرف أن هذا النقد ليس في متون الأحاديث، وإنما هو من حيث الصناعة الحديثية. فلهذا لا يهول بعض الناس يقول في الصحيحين أحاديث ضعاف، في الصحيحين أحاديث منتقدة. يقال له هذا ليس في المتون، إنما من حيث الصناعة الحديثية، أما الأحاديث فهي صحيحة. ولهذا قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: معنى أن في الصحيحين حديث منتقدة أي أنه لم يبلغ، يعني ذلك الحديث المنتقد، في الصحة الدرجة العليا التي التزمها البخاري ومسلم. وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف فيه أحد، فلم يخالف فيه أحد، لأن البخاري ومسلما اشترط شروط، اشترط شروطا للصحيح لإخراج الحديث الصحيح، فأخرج الصح الصحيح وأعلى الصحيح، وأخرج لأعلى الرجال الموصوفين بالعدالة والضبط. فمن هنا جاء النقد عليهما أن بعض الأحاديث لم تبلغ هذه الدرجة من الحفظ والإتقان. وهذه الأحاديث يعني من حيث الصناعة الحديثية يمكن تقسيمها إلى عدة أقسام ذكرها الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح، ونقلها عنه غير واحد من الأئمة. لا نطيب بنقلها، لكن يعني يحسن الرجوع إليها لمعرفة أن هذه الأحاديث المنتقدة إنما هي من حيث الصناعة الحديثية. وممن انتقد الصحيحين الدارقطني في كتابه التتبع، فانتقد عليهما قريب 200. والشيخ مقبل رحمه الله حين حقق هذا الكتاب جمع كلام أهل العلم عند كل حديث وما قيل في ذلك الحديث وما هو الصواب فيه حديثا حديثا. كذلك لغيره جهود فيما يتعلق بصحيح مسلم، فالعلماء قد بينوا كل حديث انتقد فيه البخاري مسلم ما الصواب في ذلك، ووقفوا موقف الإنصاف ولم يتعصبوا لا للبخاري مسلم ولا لذلك المنتقد، مما يرجح أو يبين الصواب في ذلك النقد. فطالب العلم يكون على بينة. ليس معنى أن في الصحيحين أحاديث منتقدة أي أن فيهما أحاديث ضعاف. ثم أن الإجماع قد وقع على بقية الأحاديث، ولهذا لا ينبغي التجرع على حديث آخر مما انتقده العلماء، وتبقى منزلة الصحيحين عالية بين أهل العلم وبين المسلمين، وليس في الكتب أصح منهما بإجماع العلماء كما ذكر ذلك النووي. نعم. ولهذا قدم يعني على غيرها من الكتب. مروي ذيني يعني البخاري ومسلم. فالبخاري هما هنا يبين مراتب الأحاديث. فأول درجة ما اتفق عليه الشيخان لعلو منزلتهما. ولكون الحديث الذي يكون له طريقان أعلى من الحديث الذي يكون له طريق واحد. ثم ما رواه البخاري لأن شرطه أعلى من شرط مسلم. ثم ما رواه مسلم رحمه الله. ثم ما كان على شرطهما معا يعني شرط البخاري وشرط مسلم. ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم ثم ما كان على شرط غيرهما ممن اشترط الصحة مثل ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وأصحاب المستدركات والمستخرجات. لكن ينبغي أن نتنبه أن هذا الحكم في الغالب أي أن ما رواه الشيخان أعلى مما رواه البخاري وما رواه البخاري أعلى مما رواه مسلم هذا في الغالب. لكن قد يعرض للموفوق ما يجعله فائقا أي للمرجوح ما يجعله راجحا مثل كأن يروي مسلم حديث بإسناد قيل فيه أصح الأساني فيكون هذا الحديث أرجح مما رواه البخاري. هذا معنى قوله ربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما. طيب تأتي مسألة ما هو شرط الصحيحين؟ ما هو شرط البخاري؟ ما هو شرط مسلم؟ وهل لهما شرط؟ نعم لهما شرط، لهما شرط اشترط الصحيح. فقد جاء عن الإمام البخاري أنه قال إنما أخرجت في كتابي هذا ما صح، ونحو عن مسلم أنه قال أخرجت أو انتقيت كتابي هذا من 300,000 حديث مسموع. هذا يدل على اشتراطهما الصحيح. لكن ما هو شرطهما في كتابيهما هذا؟ ينبغي أن نعلم أنهما لم ينص على ذلك، ولم ينقل لنا أحد من أهل العلم أنهما ذكرا ما هو الشرط الذي اشترطاهما، ولا قال أحد من أهل العلم بأن البخاري قال شرطه كذا وشرط مسلم كذا، وإنما اجتهدوا في بيان شرط البخاري وشرط مسلم. وقد لخص الحافظ ابن حجر هذه الكلمة عندما يقال على شرط البخاري أو على شرط مسلم بجملة واحدة فقط، فقال أي رجالهما مع بقية شروط الصحيح. أي رجالهما مع بقية شروط الصحيح يعني أمران. عندما يقال على شرط البخاري أو على شرط مسلم لابد أن يتوفر أمران. الأمر الأول أن يكون الرجال نفس الرجال، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون على نفس الهيئة، على نفس الهيئة بحيث يكون كل راو قد روى عن شيخه أو وجدت روايته عن شيخه في البخاري أو في مسلم. لا يشترط إذا كان رجال الإسناد قد أخرج لهما البخاري أو أخرج لهما مسلم أن يكون ذلك الإسناد على شرط البخاري أو على شرط مسلم، بل لا بد من نفس الهيئة. يعني ما يكون الإسناد ملفقا، مثال ذلك رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس، هل يصح أن يقال على شرط الشيخين؟ لا يصح. لماذا؟ لأن سماك على شرط مسلم فقط، وعكرمة انفرد له البخاري فقط. سماك عن عكرمة عن ابن عباس، سماك أخرج له الشيخان، وعكرمة أخرج له الشيخان، ابن عباس كذلك. لكن سماك عن عكرمة على شرط مسلم، وعكرمة عن ابن عباس على شرط البخاري. كذلك أن يكون الراوي ضعيفا في بعض شيوخه، وفي بقية شيوخه ثقة، فيخرج له البخاري ويخرج لشيخه الذي ضعف فيه من غير طريقه. مثلا هشيم بن بشير عن الزهري، هشيم أخرج له البخاري، والزهري أخرج له البخاري، لكن لم يخرج من طريق هشيم عن الزهري شيئا. لماذا؟ لأنه شيما عن الزهري ضعيف، أخرج للزهري من غير طريق هشيم. إذا وجدت في إسناد هشيم عن الزهري، هل هذا على شرط البخاري؟ ليس على شرط البخاري، لأن البخاري لم يخرج لهشيم عن الزهري. هذا معنى قولنا أن يكون على نفس الهيئة في الصحيحين، لأنه قد يكون ضعيفا في شيخه، قد يكون تكلم فيه في روايته عن شيخه، قد يكون لو انتقى له ما رواه عن شيخه، مثلا إسماعيل بن أبي ويس عن مالك ضعيف، لكن البخاري أخرج له واعتمده. فالمعنى هذا أن كل ما ورد من طريق إسماعيل بن أبي ويس في غير الصحيحين على شرط البخاري؟ الجواب لا، لأن اسم البخاري انتقل إسماعيل بن أبي ويس عن البخاري عن مالك، انتقله بعض الأحاديث ما توبع عليه، ما توبع عليه، أنتم معي؟ ما توبع عليه من غير طريقه. انتقل إلى مسألة أخرى وهي عدد ما في الصحيحين، وعدة الأول بالتحرير يعني البخاري 2500، يعني 2500 بلا تكرار، ومسلم 4000 بالتكرار، بدون تكرار كذلك، وفيهما التكرار جما وافي. والحافظ بن حجر اعتنى بعد حديث الصحيحين حديثا حديثا، قال عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار 2062، ومن المتون المعلقة 159، فاجموع ذلك 2761. وعدة أحاديثه بالمكرر بما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات 9282. هذه نتيجة عد الحافظ بن حجر لأحاديث البخاري، قد اعتنى بذلك اعتناء بالغا، وفي نهاية كل باب من صحيح البخاري في فتح الباري يقول عدد ما في هذا الكتاب من الأحاديث كذا، الموقوف منها كذا، المعلق منها كذا، والموصول في مكان آخر كذا، في ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي الذي هو مشهور بين أيدينا، وطبع هذا الترقيم مع طبعة فتح الباري وغيره 7365 حديثا. هذه أحاديث صحيح البخاري. أما أحاديث صحيح مسلم فابن الصلاح وتبعه النووي كذلك سيوطيها هنا أنها أربعة آلاف بلا تكرار. وأما بالمكرر فقال بعض أهل العلم أنه يبلغ 12,000 حديثا، وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي 3,033 حديث. وهذا الترقيم قد لا يكون دقيقا، لأن محمد فؤاد عبد الباقي يعني ليس من أهل صنعة أهل الحديث، فقد تشتبه عليه بعض الأحاديث. ولكن لماذا يكرر الشيخان؟ لماذا التكرار؟ وكيف يكرران؟ يكرر الشيخان لأحد سببين: إما من أجل الاستنباط من الحديث، أو من أجل ذكر المتابعات والشواهد وغير ذلك من الفوائد التي تتعلق بالإسناد. لكن الإمام مسلم كرر لأجل هذه الفائدة الثانية فقط، وهي ما يتعلق بالإسناد. أما ما يتعلق بالاستنباط وغيره فلم يهتم الإمام مسلم بذلك، بل لم يبوب صحيحه. الإمام مسلم ما هو بوب أحاديث صحيحة، إنما يقول مثلا كتاب الصلاة ويسرد أحاديث كتاب الصلاة حديثا بعد حديث، لكن على طريقة تشبه التبويب، يعني طريقة مرتبة. لذلك أهل العلم بعد الإمام مسلم اجتهدوا في ترتيب أو في تبويب صحيح مسلم، ومنهم الإمام النووي. وهذا الترتيب الذي بين أيدينا هو ترتيب الإمام النووي، باب كذا وباب كذا إلى نهاية الكتاب. لكن البخاري اعتنى بذلك اعتناء بالغا، حتى قال أهل العلم فقه البخاري في تراجمه، وقطع الأحاديث من أجل هذا، وكررها من أجل هذا. لكن ينبغي أن يعلم أن البخاري لم يكرر حديثا إلا لفائدة، إما في متنه أو في إسناده. وقد يكرر الحديث ليبين أنه معلم، فمثلا يكون في طريق موصول فيذكره مكررا في موضع آخر بالمرسل ليبين أن هذا المرسل ماذا من الحديث الضعيفة. مسألة أخرى: هل جمع الصحيحة كله؟ هل جمع الصحيحة كله؟ الجواب لا، فقد فاتهما الكثير. بدليل ما جاء عن البخاري نفسه قال: ما أخرجت في كتابي هذا إلا الصحيح، وتركت من الصحيح أكثر. في الرواية الأخرى: وتركت من الصحيح خشية الطول. وجاء عنه أنه قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 100,000 حديث ضعيف. أيضا نجد عددا من العلماء صنفوا كتب سموها بالصحيح، وفيها أحاديث كثيرة ليست في البخاري ومسلم، مثل صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة. كذلك نجد بعض أهل العلم استدركوا عليهما أحاديث ليست في كتابيهما، مثل الحاكم. ما معنى مستدرك؟ أي أن يروي أحاديث بنفس رجال الشيخين ليست هذه الأحاديث في الصحيحين، هذا مستدرك الحاكم. ومثله المختار للضياء المقدسي. كذلك كما يقول ابن كثير في مسند أحمد أحاديث كثيرة ليست في الصحيحين تبلغ شرط مسلم بل وشرط البخاري. كذلك في المستخرجات على الصحيحين، سيأتي تعريف المستخرجة، فيها فوائد وأطراف وأحاديث ليست في الصحيحة في الصحيحين. فلهذا قال من الصحيح من الصحيح فوتا كثيرا. لكن الأخرم جاء عنه أنه قال قلما يفوت الصحيحين من الحديث الصحيح، يعني أنه لا يفوتهما إلا شيء قليل. والأخرم أحد الحفاظ الأئمة قيل فيه أنه كان من أنحى الناس، أنحى الناس يعني في النحو، ولم يحفظ عنه لحن قط، لم يحفظ عنه لحن قط، يدل على تمكنه من العلم. فمحمد بن يعقوب الأخرم جاء عنه ما سمعته، فما معنى كلامه؟ والعلماء اختلفوا في تفسير كلامه، وأكثر أهل العلم على أن المقصود بكلام الأخرم أنه قل ما يفوتهما من الصحيح الذي هو أعلى الصحيح، أي على شرطهما، يعني الصحيح على درجات كما سبق، منه ما هو على شرطهما ومنه ما أقل من ذلك. فلذلك قال السيوطي مراده أعلى الصحيح فاحملي أخذا من الحاكم، أي في المدخل، أي مراد الأخرم أنه قل ما يفوتهما حديث من الأحاديث التي على شرطهما قليل، بدليل أن الحاكم في المدخل، ما هو المدخل؟ مدخل إلى الإكليل، فهو كتاب اسمه المدخل إلى الإكليل وهو مطبوع، قسم الحديث الصحيح إلى 10 أقسام، فقال في القسم الأول ما كان على شرط البخاري أو وصفه كذا، وصفه، ثم قال وهذا شرط البخاري ومسلم، يعني القسم الأول فقط شرط البخاري ومسلم، والبقية هي صحيحة بدليل أنه أنها من أقسام الصحيح. إذن فلو أردنا أنه قلما نفسر كلام الأخرم على أنه قلما يفوتهما من الحديث الصحيح بشكل عام، هذا خطأ، بل فاتهما الكثير. ولكن يحمل كلام الأخرم على أعلى درجات الصحيح كما هو صنيع الحاكم. ولهذا يقول ابن حجر قول الأخرم إن الذي يفوتهما من الحديث الصحيح قليل، يعني مما لم يبلغ شرطهما بالنسبة إلى ما خرجاه، بالنسبة إلى ما خرجاه. ولهذا بعض أهل العلم فسر هذا الحاكم في كتابه المستدرك استدرك عليهما أحاديث يقول بأنها على شرطهما كلها أو على شرط أحدهما، ولكن حصل له أوهام، حصل له أوهام. بعض أهل العلم تتبع مما يسلم للحاكم في هذا الكتاب، قال يسلم للحاكم قريبا من الألف، قريبا من الألف. وقد سبق أن الذي أخرجه الشيخان عدده 6000 تقريبا. فإذا رأينا هذا الذي أخرجه الحاكم ويسلم، يسلم للحاكم أنه على شرط البخاري وعلى شرط أحدهما، هذا يعتبر قليل بالنسبة إلى 6000، والحاكم قصد التتبع، فما يكون في غير مستدرك الحاكم أقل من القليل. فبهذا يصح قول محمد بن يعقوب الأخرم أنه قلما يفوتهما شيء من الحديث الصحيح، أي من الصحيح الذي هو على شرطهما. أما الصحيح بشكل عام فقد فاتهما الكثير. لهذا قال النووي الصواب أن يقال لم يفت الخمسة من الصح إلا القليل. من هم الخمسة؟ البخاري ومسلم أو داود والترمذي والنسائي. لم يفت الخمسة من الأحاديث إلا القليل، إلا النزر يعني القليل. لهذا قال السيوطي فاقبله ودن، أي دن به وأطع ولا تحاج في هذه المسألة. ومع هذا فالنووي فالحافظ بن حجر يتعقب النووي ويقول قلما يفوت الخمسة حديث صحيح من أحاديث الأحكام، أما غير الأحكام فقد فاتها الكثير. لأن الحديث عندنا على نوعين، حديث الأحكام وحديث غير الأحكام. ما حديث الأحكام هي التي تتعلق بالعبادات والمعاملات، هذه يسميها أهل العلم حديث الأحكام. ولما يقال هذا كتاب مصنف في حديث الأحكام يعني في العبادات والمعاملات، مثل بلوغ المرام وعمدة الأحكام، أحكام العبد الحق الإشبيلي الصغرى الكبرى الوسطى وغيرها من الكتب الكثيرة. يقول الحافظ أما غير أحاديث الأحكام فقد فاتها فهما الكثير، يعني من أحاديث المغازي وحديث الأخلاق وحديث الفضائل وغير ذلك، فقد فات هذه الكتب الخمسة الكثير. نحن نلاحظ في عصرنا الشيخ مقبل رحمه الله ألف كتاب سماه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ويقول في مقدمته أنه اعتنى بجمع الصحيح الذي ليس له علة، ويقول أنه ما إذا شك في حديث أن له علة تركه. ومع هذا فعدد أحاديث هذا الكتاب تزيد على 2000، هذا يدل على أن الشيخين قد فاتهما الكثير. هذا إذا رجعنا إلى مسألة الشيخين. طيب هنا يعترض على النووي وعلى غيره بقول البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح، وقول إسحاق بن راهوية رحمه الله يقول أعرف مكان 300,000 حديث كأني أنظر إليها، وأحفظ 70,000 حديث عن ظهر قلب صحيحة، وأحفظ 4,000 حديث مزورة. وهكذا ما جاء عن مسلم أنه انتقى صحيحه من 300 حديث مسموعة، يعني ليست مقاطية مقطوعة وغير ذلك. وما جاء عن أحمد بن حنبل أنه يحفظ 1,000 حديث. وقال الحاكم كان الواحد من الحفاظ يحفظ 500,000 حديث. فكيف يفسر لنا كلام النووي وغيرهم؟ هنا قال الحافظ السيوطي واحمل ما قال 10,000 1,000 يعني مليون، تعبيرنا المعاصر لفظ مليون لم يكن ذلك العصر، كانوا يقولون 1,000 يعني مليون، وعشر الألف 100,000، وهذا هو قول البخاري حيث قال أحفظ 100,000 حديث صحيح. قال احمله على مكرر ووقفي، أي بالمكررات والموقفات، يعني أن يكون الحديث الواحد له عدة طرق وعدة أسانيد فتعتبر كلها أحاديث، أو يأتي الحديث الواحد عن عدة من الصحابة، وكذلك مع الموقوفات. وهذا ما ذهب إليه البيهقي والزركشي السيوطي ها هنا وكثير من الحفاظ، أنه يحمل كلام هؤلاء الأئمة على المكررات والموقوفات، وإلا يبعد أن يكون قد حفظ هؤلاء الأئمة هذه الأحاديث ولم تنقل لنا، لأن هذه الأحاديث حفظوها عن شيوخهم، يعني عن أصول شيوخهم، وشيوخهم لم يحدثوهم هم فقط، حدثوا غيرهم أليس كذلك؟ فكان يعني ينبغي أن تنقل لنا هذه الأحاديث. يعني لا شك أن بعض العلم قد ذهب ودرس، لكن بهذا القدر الكبير الهائل مما يعني لا يمكن أن يقبل. وهذا هو كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. تأتي مسألة أخرى، الحديث الصحيح الذي خارج الصحيحين كيف يمكن أن نقف عليه؟ كيف يمكن أن نقف عليه؟ قال: وخذه حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه يخص. يعني تأخذه بأحد هذين الطريقين. الطريقة الأولى أن ينص حافظ على صحة ذلك الحديث أو حسنه. الطريقة الثانية أن تأخذه من مصنف اختص بجمع الحديث الصحيح. طريقان اثنان، طريقان اثنان. ثم مثل للمصنفات التي جمعت الصحيح كابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله. لماذا قيل له إمام الأئمة؟ لأنه في زمانه أصبح من تلامذته أئمة يقتدى بهم ويسير بكلامهم الناس، وهو شيخهم، فأطلق عليه هذا اللقب العظيم إمام الأئمة. وأنا أدعو يعني الإخوة أن يقرأوا ترجمة ابن خزيمة رحمه الله لما فيها من نصر السنة ودلالة على الحفظ والعلم غير ذلك. ويتلو مسلما كابن خزيمة، ويتلو مسلما وأوله البستية ثم الحاكم، أي كتابه يتلو كتاب الإمام مسلم من حيث المنزلة والدرجة. وإن كان كتاب ابن خزيمة صحيح، ابن خزيمة لم يصل إلينا كاملا، إنما وصل إلينا قسم العبادات، وهذا هو الذي وقف عليه الحافظ ابن حجر لما جمع كتابه إتحاف الخيرة المهرة زوائد الكتب العشرة. كان ينقل الأحاديث من كتاب ابن خزيمة إلى كتاب الحج، بعد ذلك توقف. نعم. ويتلو مسلما وأوله البستي، أي اجعل الذي يليه البستي. من هو البستي؟ محمد ابن حبان البستي تلميذه. وأوله البستي يعني اجعل يليه البستي. لماذا نزلت درجة البستي عن ابن خزيمة؟ لأن ابن خزيمة كان أشد تحريا وتثبتا منه، حتى أنه في كتابه يقول: إن صح الخبر وإن ثبت الخبر فكذا. يليه البستي يعني يليه صحيح ابن حبان. وثم الحاكم، بعدهما يأتي مستدرك الحاكم. قد عرفنا معنى تعريف المستدرك. ما معنى مستدرك؟ أي أنه يخرج أحاديث بنفس أحاديث بنفس رجال الصحيحين. هذه الأحاديث لا تكون في الصحيحين ولا في أحدهما، بدليل أن الأئمة دائما يتعقبون الحاكم فيقولون: هذا ليس على شرط مسلم لأن فلانا لم يخرج له البخاري، وهذا ليس على شرط البخاري ليس على شرط مسلم، وفلان ليس على شرط البخاري لأن البخاري لم يخرج له، وهكذا. مما يدل على أن المقصود أن الحاكم يخرج الأحاديث برجال الصحيحين أو أحدهما. وكم به تساهل، يعني الحاكم في كتابه تساهل كثير، حتى أن تساهله وصل إلى درجة أنه يروي المناكير والموضوعات. وقد أفرد الذهبي جزءا ذكر فيه الأحاديث الموضوعة التي في المستدرك قريب من 100 حديث. قالوا: لأنه صنف هذا الكتاب في آخر حياته وأراد أن يبيض هذا الكتاب ووافته المنية، ولم يبيض منه إلا اليسير. لهذا يقول الحافظ رحمه الله: وجدت في الجزء الثاني من تجزئة 6 أجزاء من المستدرك إلى هنا انتهى إملاء الحاكم، يعني مما يدل على أنه اعتنى به، لأن الأحاديث إما أن تؤخذ إملاء أو إجازة. يقول: والتساهل في هذا الجزء قليل جدا بالنسبة لما بعده. وما بعد هذا الجزء يعني بقية المستدرك لا يروى عن الحاكم إلا بالإجازة، معنى أن الحاكم لم يجلس له ويمليه حديثا بعد حديث وينقحه ويصفيه، فوقع له فيه التساهل الكثير. لهذا قال غير واحد من الأئمة: ينبغي لطالب العلم أن يحتاط من تصحيح الحاكم، لأنه كثير الغلط فيما يصححه وكثير الخطأ، بل قد صحح بعض الأحاديث الموضوعة. ومع هذا فيصف له على شرط البخاري ومسلم الشيء الكثير، ويصف له صحيح أيضا الشيء الكثير، والعلماء اعتنوا بتبيين ذلك، وكتابه مطبوع لكن كل طبعات المستدرك الموجودة سقيمة ولا تفي بالغرض، بخلاف كتاب الخزيمة طبع أكثر من طبعة. وأحسن طبعاته هذه الأخيرة التي في دار الميمان، وكتاب ابن حبان طبع بترتيب ابن بلبان المسمى الإحسان في الرسالة، رتبه على الأبواب الفقهية، لأن ابن حبان لما صنف كتابه الصحيح رتبه على طريقة مخترعة، من العسير جدا على طالب العلم أن يصل إلى الحديث فيه، سماه التقاسيم والأنواع، ولم يطبع على نفس الهيئة التي وضعها ابن حبان إلا منذ فترة وجيزة، طبع في وزارة الأوقاف في قطر باسم التقاسيم والأنواع. وأما كتاب الحاكم فليس له طبعة يعني جيدة، نسأل الله أن يسهل له من يخرجه على الهيئة التي ينبغي أن يخرج عليها. وابن الصلاح قال: ما تفرد فحسن إلا لضعف فرددا. ابن الصلاح له مذهب، وهو أن التصحيح والتضعيف في الأعصار المتأخرة لا يمكن، بمعنى لا ينبغي للمتأخرين من عصر ابن الصلاح وما بعده أن يصححوا ويضعفوا، قال: لضعف الأهلية، لضعف أهلية عصره. فلهذا لما جاء إلى كتاب الحاكم وما فيه من التساهل فقال: إذا تفرد بشيء فاحكم له لأنه حسن، بمعنى ولم يحكم له الحاكم، يقول صحيح، لأن بعض الأحيان لا يقول صحيح على شرط للشيخين، يقول صحيح الإسناد وبعضها يسكت، فقل في مثل هذا حسن، لأن الحاكم أصل تصنيف كتابه الاستدراك على الشيخين، أي أنه اشترط الصحة، لأنه سيخرج أحاديث على شرط الشيخين. فإذا لم تجد حكما لأحد من الأئمة وتفرد به الحاكم ولم يحكم عليه فقل حسن، إلا إذا كان الضعف بين، إلا لضعف فرددا. هذا بسبب ماذا؟ قاعدته في عدم إمكانية التصحيح والتضعيف في الأعصار المتأخرة، وهذا قول السيوطي جريا على امتناع أن يصحح في عصرنا كما إليه جنح، يعني كما هو مذهبه، لكن العلماء خالفوا في هذا، ومنهم النووي حيث قال: والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. وقال العراقي أن قول النووي هذا عليه عمل أهل الحديث، ولهذا يوجد علماء أئمة في عصر ابن الصلاح مثل ابن القطان والضياء وغيرهم صححوا وضعفوا أحاديث، ومن بعدهم من الأئمة كالمزي وابن تيمية، ومن بعدهم كالعراقي، ومن بعدهم كابن حجر، ومن بعدهم كالسخاوي والسيوطي صححوا وضعف. فعمل المحدثين على جواز التصحيح والتضعيف لمن تمكن وقويت معرفته. لهذا قال السيوطي: وغيره جوزه وهو الأبر، فاحكم هنا بما له أدى النظر. ثم رجع إلى الكلام على صحيح ابن حبان، وهو هل تساهل ابن حبان في كتابه أم لا؟ هل وقع له من التساهل مثل ما وقع للحاكم؟ المشهور أنه تساهل وأن عنده تساهل، لكن هذا التساهل ليس في حكمه على الأحاديث، ولكن في شرطه في الصحيح. شرطه في الصحيح تساهل فيه ووفى بهذا الشرط، ولهذا يقول ابن حجر: ابن حبان يخرج للراوي إذا كان ثقة غير مدلس سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع. هذه الخطوة الأولى. أو إذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه والذي روى عنه ثقة ولم يأتي بحديث منكر فهو عنده ثقة. هنا وقع التساهل ابن حبان. الراوي إذا لم يكن فيه جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه وتلميذه ثقة ولم يأتي بحديث منكر، يعني تظهر فيه النكارة وخالف فيه الناس، فهو عنده ثقة. وهذا ما يشتهر عن ابن حبان بأنه يوثق الرجال المجاهيل، لأن من كانت هذه صفته فهو مجهول، وقد يكون مجهول حال وقد يكون مجهول عين. فابن حبان تساهل في الشرط، تساهل في الشرط، ومع هذا فقد وفى بهذا الشرط، بخلاف الحاكم فإنه تشدد في الشرط ولم يفي به، فوقع له التساهل في الوفاء بهذا الشرط هذا الحاكم. أما ابن حبان فوقع له التساهل في شرطه من أصله، فشرطه فيه تساهل ومخالف لأهل العلم. أيضا من مضان الحديث الصحيح ومما ينبغي لك أن تخرج منه الحديث الصحيح المستخرجات. وما هي المستخرجات؟ على الصحيحين أو على غيرهما، بأن قال: واستخرجوا على الصحيحين بأن يروي أحاديث كتاب حيث عن، يعني يأتي هذا المستخرج فيروي أحاديث كتاب حيث عن، يعني حيث عن، عن هنا أصلها عن معنى ظهر ولكن سكنت لضرورة الشعر، حيث عن يعني حيث كان هذا الحديث لا من طريقه، يعني حيث وجد له إسنادا لا من طريقه بل من طريق آخر مجتمعا في شيخه فصاعدا، يجتمع فيه في شيخه فشيخ شيخه. هذا معنى الاستخراج، أن يروي أحاديث كتاب ما لا من طريقه بل من طريق آخر يجتمع فيه عند شيخه فشيخ شيخه. نعم.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
المقصود أن المستخرجات أحد مظنة الأحاديث الصحيحة، مستخرج أبي عوانة، مستخرج الإسماعيلي، مستخرج البلقاني وغيرها، وهذا هو تعريف المستخرجات. والمستخرجات فيها مسائل. مسألة الأولى أن صاحب المستخرج لا يشترط أن يتوافق مع لفظ صاحب الكتاب الأصلي، فقد يختلف معه كثيرا، وقد يختلف أيضا معه في المعنى، ولهذا قال السيوطي فربما تفاوتت معنى، يعني تتفاوت ألفاظ المستخرج مع ألفاظ الكتاب الأصلي في المعنى يعني قليلا، وفي لفظ كثيرا، قد تتفاوت الألفاظ كثيرا. فاجتنب أن تضفي إليهما، يعني لما تأتي إلى كتاب مستخرج مثل مستخرج أبي عوانة أو مستخرج البرقاني، فتجد الحديث في أحدها، فلا تقول هذا رواه البخاري ولا رواه مسلم، بل قل أخرجه أو رواه أبو عوانة، رواه البرقاني، لسبب هذا التفاوت. ومن أراد أو من عزى، يعني ما حصل لبعض الأئمة من أنه قال أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، كما يحدث للبيهقي في كتابه السنن أو البغوي في كتابه، فإنه يخرج الحديث وبعد ذلك يقول رواه البخاري أو رواه مسلم، فهنا مقصوده أي أن أصل هذا الحديث في البخاري، وليس معنى أن البخاري رواه بنفس اللفظ أو بنفس المعنى، فهو يريد أخرج أصله البخاري، وهذا يحدث كثيرا عند البيهقي وعند البغوي، فينبغي أن يعرف هذا. ومع هذا فهذا الصنيع منهما ليس بجيد. لماذا؟ لأن هذا يحدث فيه اشتباه على من لم يعرف اصطلاح البيهقي أو اصطلاح البغوي، لهذا قال فإنما أراد ومن عزى أراد بذلك الأصل وما أجاد، لوقوع اللبس والاشتباه لمن لا يعرف اصطلاح البيهقي واصطلاح البغوي. وهذه المستخرجات فيها فوائد جليلة. فوائد المستخرجات أولها صحة الزيادة التي يزيدها صاحب المستخرج، واحكم بصحة لما يزيده، فالزيادة التي عند صاحب المستخرج تكون صحيحة لأنها بإسناد البخاري، أليس كذلك؟ وبإسناد مسلم، لكن هذا بشرط أن يكون الإسناد من صاحب المستخرج إلى من التقى عنده في البخاري أو مسلم صحيح، أليس كذلك؟ فإذا كان الإسناد فيما دون اللقاء غير صحيح، هذا معناه أن الزيادة لا تكون صحيحة. فالزيادة التي تكون في المستخرج ليست صحيحة دائما إلا بشرط أن يصح الإسناد من المستخرج، أي من صاحب كتاب المستخرج، إلى ملتقى الأسانيد. هذه الزيادة الأولى. الزيادة الثانية العلو، علو الإسناد. فمثلا أبو نعيم لو روى حديثا من طريق البخاري عن عبد الرزاق لن يصل إلا بأربعة، لكن إذا رواه عن الدبري عن عبد الرزاق وصل نعم باثنين، فهذا معنى العلو، وهذا من مقاصد أصحاب المستخرجات. فدائما يبحث عن علو الإسناد، فلهذا مقصود صاحب المستخرج المقصود الأول ما هو؟ العلو، وليس صحة الإسناد، هذا مما ينبغي أن يتنبه له. الفائدة التي بعدها الثالثة كثرة الطرق، لأن صاحب المستخرج يرويه من طريق آخر فتكثر طرق الحديث. كذلك تبيين المهمل وتبيين الذي أبهم أو أهمل، المبهم والمهمل. والمبهم ما هو؟ من روي ولا يسمى، مثل حدثنا فلان حدثنا شيخ. والمهمل ما هو؟ من سمي ولم ينسب، مثل محمد. من محمد؟ ترجع إلى كتاب المستخرج فتجده ينسبه محمد بن فلان بن فلان وهكذا. كذلك سماع المدلس، يروي صاحب الصحيح حديثا للمدلس بصيغة العنعنة، فيرويه صاحب المستخرج بصيغة السماع، مع أننا نثق بأن صاحب الصحيح البخاري ومسلم لن يخرج حديث المدلس إلا إذا تأكد أن المدلس قد سمع الحديث من شيخه. لكن إذا جاء في المستخرج بصيغة التصريح فهذا مما يزيدنا يقينا. وكذلك المختلط، تدليس أو مختلط، حديث المختلط إما أن يتبين وإما أن لا يتبين. ما هو المختلط؟ هو الذي اختل عقله وأفعاله لهرم أو لغير ذلك من الأسباب. فحديث المختلط إما أن يتبين وإما لا يتبين. ما معنى يتبين؟ أن يعرف من روى عنه قبل الاختلاط ممن روى عنه بعد الاختلاط، أو لا يتبين يعني لا يدرى من روى عنه قبل الاختلاط ممن روى عنه بعد الاختلاط. فإذا جاء حديث في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري عن هذا المختلط من طريق من روى عنه بعد الاختلاط، وجاء في المستخرج من طريق من روى عنه قبل الاختلاط، فهذه فائدة تفيدنا في أن هذا الحديث من الأحاديث التي قد حفظها هذا المختلط ورويت عنه قبل الاختلاط. وكذلك كل علة، كل حديث يمكن أن يعل فيه أو توجد فيه علة في الصحيح فإن المستخرج يفيدنا في نفي هذه العلة. ولهذا قال وكل ما أعل في الصحيح منه سلم. هذه فوائد المستخرجات، وهذه الأبيات من زيادات السيوطي رحمه الله حيث ذكر فوائد المستخرجات جميعها. نعم. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على الحديث الصحيح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الشرح واضح ما فيه إشكال؟ نحن نحاول أن نقرب معاني الألفية ونجتنب النقولات والرد عليها والتعقب وما إلى ذلك، لأن الألفية هي فيها نقولات وفيها كذا، فلو زدنا النقولات والتعقبات ربما يعني أيضا سيأخذ منا وقتا طويلا، وفي نفس الوقت نزيد الإشكالات. نعم. عدم الحفظ في ماذا؟ في الأبيات. ماذا عنها؟
يعني إذا ما نحفظها بتكون نسبة فهم ولا؟
أكيد. أكيد، لكن الألفية ستقرب لك، ستقرب لك العلم فيما بقي من العمر. وأيضا أنت عندما تحفظ الألفية وتتقدم في قراءة الألفية، هذا العلم مرتبط بعضه البعض، فتأتينا مسائل الحافظ يستحضر ما قيل فيها سابقا فيسهل عليه الفهم، تكون مبنية على ما سبق. لكن من ليس بحافظ يجد نفسه يحتاج إلى يعني يتذكر ويعيد النظر وهكذا. فالحفظ مهم، مهم جدا. ونحن نأخذ في كل درس 10 إلى 15 بيت، لو أن الإنسان حفظه إلى الدرس القادم يكون قد حفظ. وهكذا القضية هي أن تتشاغل ويتراكم عليك، فتأتي بعد فترة وأمامك أبيات كثيرة تجدها كثيرة، لكن لو أخذتها يسيرة فيعني بيتا بيتا بيتين بيتين وهكذا تجد أنك قد حفظتها. مثل ما قيل لبعضهم يعني ذكر عن الشيخ عبد الرحمن المعلمي أن أحد الطلاب المتحمسين رحمه الله، أحد الطلاب المتحمسين أتى إليه وبيده كتاب من كتب الأصول متقدم يريد أن يقرأه عليه، فقال له الشيخ رحمه الله بمعنى كلامه: أرأيت البحر كيف يأتي؟ قال له: قطرة قطرة. قال: فكذلك العلم مسألة مسألة. فهذا هو المقصود، نحن نأخذ أبيات ونفهمها، حاول أن نفهمها وأن نفك الكلام السيوطي فيها، حفظناها هذه غنيمة كبيرة. ليس المقصود أن نتبحر ونعرف ما وراء ذلك ونقاشات وخلافات، لكن أن نمسك هذا الكتاب ونفهمه، فنحن يعني أخذنا الخطوة الأولى الثابتة في هذا العلم، الخطوة الأولى الثابتة في هذا العلم. ولذلك أنا أشجع وبقوة على حفظ الألفية، يعني يحفظها الإنسان، يأخذها في كل درس يحفظ ما قرأ له فقط لا يجد عليه. نعم، هي أقل من الألف. نعم، نحن ممكن نأخذ في قراءتها سنة، سنة ونصف، فتجد نفسك بعد سنة حفظت ألفية في علم الحديث. هذا ما هو قليل، هذا شيء يعني ثروة الإنسان. الكلام ليش للشيخ علي يعني نعم نعم أي هذا هو المقصود. فإذا كل درس بدرسه، كل درس بدرسه، كل درس بدرسه تحفظه، وأثناء الحفظ تجد أنك تستشكل أو لم تفهم شيئا، اكتب هذا الشيء وناقش فيه لا بأس، يعني حتى يعني لو تتصل ما هناك بأس، أو على حتى إخوانك. المقصود أن لا يأتي الإنسان خلال سنة سنتين لو قد حفظ هذا المتن خلاصة ما يعني خلاصة ما قاله أهل الحديث في علم المصطلح. أليس هذا بغنيمة؟ غنيمة كبيرة. لذا أنا أحث نفسي، الحمد لله يعني ألفية السيوطي منذ الجامعة وأنا أعتني بها، وأحث إخواني على حفظ هذه الألفية والتمكن منها وفهمها. ستجدون أن علم الحديث سهل يسير بإذن الله عز وجل. نعم، علم الحديث كما تعرفون يعني لا يخفاكم فضله، لا يخفاكم فضل علم الحديث وفضل أهله وشرف أهله وحاجتنا له، سواء كان في التفقه في الدين أو حتى في بقية حياتنا. قواعد يمكن أن يرتسمها الإنسان يعني في سير حياته، قواعد علم الحديث. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويحب ورضاه. بارك الله فيكم ورحمة نعم. يعني إذا كان حاجة
جزاك الله خير.